واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، تحية لكم. السمة الأخيرة التي رسمتها قصة أصحاب الكهف لهؤلاء الأبطال هي كون المشاهد سيفر منهم وسيملأ رعبا من المشاهدة، والاستخلاص الفني الذي يمكن للقارئ أو المستمع أن يتوفر عليه يظل بدوره خاضعا لأكثر من استخلاص واستيحاء واستشفاف، مما يعمق إثراء ذهنه وإشباع حسه الجمالي. والنصوص المفسرة تتأرجح في عملية الاستخلاص بين قائلة بأن الرعب والفرار عائدان إلى استيحاش الموضع، أي أن الملمح المذكور لا يعود إلى ملمح خارجي للأبطال، بل إلى ملمح للبيئة ذاتها، وبين قائلة بأن ذلك عائد إلى ملمح الأبطال أنفسهم من حيث إطالة شعورهم وأظافرهم. وبعض المفسرين استبعد القول الأخير معللا ذلك بأن شعورهم وأظافرهم لو كانت بشكلها غير المألوف لما صح أن يقول الأبطال إنهم لبثوا يوما أو بعض يوم. وفي تصورنا أن هذا التعليل قد يكون صائبا لولا أن النص القصصي قد خلع على الظاهرة صفة البشر وليس الجماد، وذلك في قوله تعالى: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فمن الواضح أن الرعب والفرار لو كانا من جهة الكهف لقال النص: لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا، أو لقال: منها، إذا كان ذلك عائدا إلى مجموع مفردات بيئة الكهف. ومن هنا نستخلص أن الضمير هم عائد إلى الأبطال أنفسهم وليس إلى الكهف ومفرداته. يضاف لذلك أن الرعب والفرار لا يتجسدان من مجرد رؤية كهف موحش، أي أن الفرار والرعب ينجمان من مثير أو من منبه له فاعلية قادرة على إحداث الخوف وليس من مثير جامد. إذن في ضوء هذين السببين يمكننا أن نستخلص أن سمة الخوف والفرار عائدة إلى ملامح الأبطال أنفسهم، أي أن أصحاب الكهف كانوا بنحو من الأشكال بحيث يفر المشاهد من هول ما يرى ويداخله الرعب الحاد من ذلك. ومما لا شك فيه أن طول الشعور والأظافر بنحو غير معهود يصح أن يصبح مثيرا أو منبها يستجيب له المشاهد بالرعب والفرار، بيد أن الاستخلاص والاستيحاء والاستشفاف يمكن أن لا ينحصر في هذا الجانب فحسب، بل يتعداه إلى سمات جسمية أخرى تتصل بالتغيير الجسمي العام، كما يتعداه إلى ما يقترن بهذا التغيير من مشاعر وأحاسيس تتصل بطبيعة الاستجابة التي يفجرها منبه أو مثير غيبي يشي بقدرات السماء وإمكاناتها التي لا حد لها. ومن الممكن أيضا أن يكون الرعب والفرار ناجمين من تدخل السماء في ذلك، بحيث تحدث الرعب في قلوب الذين يحاولون أن يلحقوا أذى بأولئك الفتية. المهم هو أن المتلقي يظل مستخلصا جملة من الدلالات التي تفجرها هذه الملامح، وهي دلالات تثري ذهنه من جانب وتنبهه على قدرات السماء من جانب ثان، وتشبع أحاسيسه الجمالية من جانب ثالث. ونحن حين نترك البطل الإنساني في هذا الجزء من القصة ونتجه إلى البطل الحيواني الكلب، حينئذ نلحظ رسما لملمح خارجي يرشح بدوره بأكثر من استخلاص. لقد رسم الملمح الخارجي للكلب على النحو التالي: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إن هذا الحيوان لم يرد رسمه إلا في سياق بيئة الكهف، وحين نعود إلى النصوص المفسرة نجدها تشير إلى أن البطل الحيواني المذكور قد تبع الأبطال الآدميين في أثناء رحلتهم نحو الكهف، وإلى أنه تابعهم للحراسة، وإلى أنه كان على وعي بحقيقة الموقف. شأنه في ذلك شأن كثير من أبطال الحيوان الذين يرد رسمهم في القصص، فيما تسخرهم السماء للآدميين وفيما تستخلص العظة منهم أيضا. وأيا كان الأمر فإن عنصر المفاجأة القصصية يحقق هنا إمتاعا فنيا رائعا يستوقف المتلقية، فيه دخول بطل حيواني في بيئة القصة العظيمة. فالنص يتحدث عن أبطال آدميين هربوا من الشرك واتجهوا إلى الكهف، والقارئ أو السامع يتوقع أن يظل الرسم القصصي حائما على أولئك الأبطال، لكنه سرعان ما يفاجأ ببطل حيواني ضمن أهل الكهف. وهذه المفاجأة القصصية لا ينحصر الإمتاع الفني من خلالها في كونها مجرد عنصر فني فحسب، بل يتعداه إلى عناصر أخرى تحقق الإمتاع الفني والفكري لدى المتلقي. فبغض النظر عن كون المفاجأة أحد العناصر الفنية التي تستثير اهتمام المتلقي، بغض النظر عن ذلك فإن عملية الاستخلاص أو الاستيحاء أو الاستشفاف تظل أيضا مرشحة بأكثر من استخلاص للدلالة التي ينطوي الموقف عليها من وراء هذا الرسم. ومثل ما قلنا فإن المتلقي يمكنه أن يستكشف دلالة الحراسة في رسم الكلب، أو دلالة الوعي لديه، أو دلالة الإفادة منه من حيث الاتعاظ. كل أولئك يظل من جملة الاستخلاصات الفكرية والفنية لدى المتلقي من حيث التذوق للنص، بيد أن رسم الكلب بملمح خارجي هو كونه باسطا ذراعيه بالوصيد. هذا الملمح هو الذي يلفت انتباه المتلقي ويدعه يقوم بممارسات ذهنية لاستخلاص الدلالة من ذلك. ثم ما يواكب هذه العملية الذهنية من إغناء فكري وجمالي للمتلقي. إنما قلناه عن ظاهرة التقلب ذات اليمين وذات الشمال، نكرره هنا أيضا من حيث تعدد وتنوع الاستجابات لدى المتلقي. وإلى أنه من الصعوبة أن يركن المتلقي لاستخلاص دلالة ثابتة محددة في هذا الصدد، وسواء أكان الرسم متصلا بكونه مجرد رسم لملمح خارجي مفصح عن واقع هذا البطل الحيواني من حيث هيئته الجسمية حال النوم أو اليقظة، أو كان الرسم متصلا بنفس مظاهر الإعجاز الذي رافق الأبطال الآدميين، أو كان هو مجموع هذه الدلالات أو سواها. ففي الحالات جميعا يظل مجرد إمكان استخلاص هذه الدلالة أو تلك أمرا له أهميته الفكرية والفنية في حقل القصة. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
شمس الضحى خجلت فعادت نجمة ما عاد يظهر في السماء الفرقد.
يوم به التاريخ طأطأ رأسه وغدت به أوراقه تتبدد.
يوم به السجاد أشرق نوره، الله أكبر أي طهر يولد.
بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين.
أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطابت أوقاتكم وسعدت وسعدتم بمولد رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين.
وها نحن مع حضراتكم والحلقة الخاصة بالمولد الشريف المبارك والسعيد هذا من برنامجكم أعلام الهدى، فكونوا معنا في هذه الحلقة بعنوان
السجاد منار السالكين. مستمعينا الكرام، الإمام علي بن الإمام الحسين عليه السلام رابع أئمة الهدى، جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من آمن برسالته، وجدته فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبضعته وفلذة كبده سيدة نساء العالمين.
وأبوه الإمام الحسين عليه السلام أحد سيدي شباب أهل الجنة، صبط الرسول وريحانته، وأمه الطاهرة النقية، وهي كما جاء في أعلام الورى اسمها شاه زنان وقيل شهر بانو.
ولد الإمام علي بن الحسين عليه السلام في سنة 38 للهجرة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وارتوى من نمير العلوم النبوية، واستقى من ينبوع المعارف الإلهية، فاختاره الله عز وجل إماما في الدين ومنارا في العلم ومرجعا لأحكام الشريعة وعلومها، فكان مثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوى.
وكنيته أبو محمد، ويكنى بأبي الحسن وأبي القاسم أيضا. أما ألقابه الشريفة فهي سيد العابدين وزين العابدين والسجاد وذو الثفنات والزكي والأمين والخاشع والزاهد والبكاء.
بالبشر وافى الكائنات المولود، والذكريات غدت به تتجدد، وجه الحياة به تلألأ مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد، واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليهم جذوة لا تخمد.
أيها الكرام، في كل مكان اتجه الإمام السجاد عليه السلام طوال فترة إمامته الإلهية إلى ترسيخ الدين والأخلاق، وذلك بطرق عدة، منها
العبادة والدعاء، فأهدى الأمة صحيفته التي عرفت بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد اشتملت على صفو المعارف الإلهية التي تهدينا إلى النظم الشرعي لعلاقات الإنسان بالخالق تبارك وتعالى وبالمخلوق.
كما بلور الإمام سلام الله عليه قوة أهل بيت الرسالة واقفا في وجه التحريف الأموي للإسلام، وقدم الإسلام المحمدي الأصيل للأمة مقابل الإسلام الأموي المشوه، وتأثر بشعاعه الوضاء فئات واسعة من الأمة، وما زال جموع الناس تنهل من نميره العذب.
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع إنه سيولد للحسين عليه السلام ولد يسميه عليا، ينادى يوم القيامة بزين العابدين. فقد كان الزهري إذا حدث عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين، فقال له سفيان بن عيينة: ولما تقول له زين العابدين؟ قال: لأني سمعت ابن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف.
نعم مستمعينا، وقد سمي سلام الله عليه بالسجاد لأنه ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلا سجد، ولا دفع الله عنه شرا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان كثير السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
عيد ميلاد ابن سبط المصطفى غمر الدنيا سرورا وهناء، جددت تاريخه مسرورة، أمة فاضت ولاء ووفاء.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى والحلقة الخاصة بمناسبة مولد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بعنوان السجاد منار السالكين. مستمعينا، نتابع هذا اللقاء بالاستماع إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت لكي يحدثنا عن نهج الإمام السجاد عليه السلام في تربية الأمة وهدايتها إلى الحياة الكريمة كمقدمة للتأسي به في ذلك، لنستمع مع حضراتكم لما يقوله فضيلة الشيخ النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من دون أدنى شك أن شخصية الإمام زين العابدين شخصية جاءت في ظروف خاصة جدا، وقد كان البارز في هذه الشخصية توجهها نحو الدعاء والعبادة. ومن الأمور الواضحة والبارزة التي يمكن أن نسلط الضوء عليها هو زبور آل محمد المتمثل في هذه الأدعية الصحيفة السجادية التي صدرت من هذا الإمام الكبير. فلذلك نحن عندما نريد أن نتوجه إلى الإمام زين العابدين دراسة وبحثا، فإننا نجد أنه استعمل هذا الأسلوب، أسلوب الدعاء وأسلوب العبادة، ليحافظ أولا على الإسلام وعلى قيمته الأساسية المتمثلة في روح العبادة وفي الدعاء، وثانيا في هذا الجانب الذي أراد أن يبرزه والذي أراد أن يوجه المسلمين إلى هذا النحو من التعبد وإلى هذا النحو من الزهد وإلى هذا النحو من العرفان، ليكون الإسلام منيرا في كل الأبعاد. نحن نعلم أن كل إمام كان يبرز بعدا من أبعاد الإسلام وبعدا من أبعاد الدين، وكانت تتجلى روحه في هذا البعد. وعندما ننظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، فإننا ننظر إلى بعد العبادة كأرقى ما وصل إليه الإسلام في هذا المجال وفي هذا المستوى. ولذلك نحن عندما نريد أن نبين روح العبادة الحقيقية في الإسلام، فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين. عندما نريد أن نبرز روح الدعاء الأصيلة في الإسلام، فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين لنغترف من هذا المعين الكبير الذي وجه المسلمين جميعا إلى معاني ودقائق وأسرار عرفانية ومعنوية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الذين عصمهم الله والذين فاخر بهم الأمم نتيجة ما أظهروه لنا من كرم العطاء والجهاد والعبادة والعرفان.
شكرا لمساهمة سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت في برنامج أعلام الهدى في حلقتي الخاصة بمولد رابع أئمة العتة المحمدية عليهم السلام.
مولد جليل الهادي عالدنيا هبت نفحة، وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة. بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا. لقد تبلورت حياة إمامنا السجاد عليه السلام باستمراره على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله، فتفاعلت معه الأمة كعالم الهداية ومصباح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين، فهو من الأدلاء على ربه الكريم وعلى مرضاته، ومن المستقرين في رحمة الله سبحانه، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق إليه، والسابقين إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود.
تعرضت الأمة الإسلامية في عصر رابع أئمة التقى عليهم السلام جميعا لخطرين كبيرين. الأول الانفتاح على الثقافات المتنوعة بشكل قد ينتهي بالأمة إلى فقد أصالتها، فلابد من عمل علمي يؤكد للمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنة، وكان لابد من تأصيل للشخصية الإسلامية كي تسير في طريق القرآن والعترة الثقلين الأكبر والأصغر.
أما الخطر الثاني الذي هدد الأمة الإسلامية فهو موجة الرخاء والانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة الحياة المحدودة، وبالتالي ضمور الشعور بالقيم الخلقية عموما.
وقد اتخذ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام من الدعاء أساسا لدفع الأخطار التي أرادت النخور في الشخصية الإسلامية وهزها، وأصبحت وما زالت الصحيفة السجادية تعبيرا صادقا عن عمل اجتماعي واسع عظيم وتراث فريد على مر الدهور ومصدر عطاء ومشعل هداية، بل مدرسة أخلاق وتهذيب في سماء الحق والحقيقة.
أجل أحبة الحق، لقد حمل الإمام السجاد عليه السلام مشعل الهداية الربانية، ولم يترك الناس مهملين ضالين، بل هو الحجة الهادية والعلم المرشد والنور المضيء.
فسلام عليه إماما هاديا وعلما يرفرف دوما وأبدا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشمسا متلألئة في سماء الإسلام الحنيف الوضاء.
فنبارك لمستمعينا الأحبة في كل عام ذكرى الميلاد السعيد والطيب للإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليهما السلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عداء الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم. إذا رأته قرى على مائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم كفر وقربهم منجا بجده أنبياء الله قد ختموا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الطاهر العلم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. الطاهر العلم من إخراج كريم حسن. في الخامس من شهر شعبان سنة 38 من الهجرة المباركة، ولد نور طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع طريق الآخرة. سمته تثبت مقام قربه من الله تعالى زلفى، ونفثاته تسجل بكثرة صلاته وتهجده وإعراضه عن متاع الدنيا. هو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الإمام الرابع من أئمة الهدى عليهم السلام.
أيها القائد.
نعم أيها الوالي،
رسالتي مختومة بختمي، خذها وانطلق إلى الكوفة.
نعم.
سلمها لمولاي أمير المؤمنين علي.
لبيك يا سيدي حريث، أمرك مطاع.
أوصيك بابنتي يزد جرد بن شهريار بن كسرى ملك بلاد فارس.
تصلان بكل عز واحترام يا مولاي.
ذكرت سبب إرسالهما طي سطور رسالتي.
كلمتان غانمتان يا والي المشرق.
انطلقوا بحماية رب العالمين.
نستودعك الله يا سيدي.
أكرر وصيتي بالبنتين خيرا، أحسنوا إليهما، في أمان الله.
كما تحب يا مولاي، أمرك مطاع.
أبلغ خليفة رسول الله عليا أن الأمن مستتب والسلام يرفرف بجناحيه على تخوم المشرق. انطلقوا أيها الفرسان، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله أيها الوالي حريث. يا رجال أيها الفرسان، انطلقوا باتجاه العراق، انطلقوا باتجاه العراق، خذوا حذركم أيها الرجال. هيا أيها الرجال، هيا انطلقوا، هيا.
يسأل الإمام علي عليه السلام ويقول: أين الحسين؟ أين محمد بن أبي بكر؟
يجيب الإمام الحسين قائلا: جعلت فداك يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا.
فديتك يا أمير المؤمنين.
يقول الإمام علي عليه السلام مخاطبا المسلمين: أيها المسلمون، وردنا اليوم رسول والينا على المشرق حريث بن جابر الحنفي، وقد بعث ببنتي يزدجرد ملك بلاد فارس، وقد نحلت على الأشهاد واحدة لولدي الحسين والأخرى لمحمد بن أبي بكر.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: جعلت فداك يا خليفة المسلمين، شكرا لنحلتك.
فديتك يا أمير المؤمنين، طوقتنا بالفضل وتجملت.
يقول الإمام علي عليه السلام: وجدت فيهما من العفة والشرف والكرامة والرفعة، لذا رجوت أن تكون وعاءين للخير والعدالة.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: إن شاء الله تعالى يا وصي رسول الله.
إن شاء الله تعالى يا أمير المؤمنين.
أي أبا عبد الله،
يجيب الإمام الحسين عليه السلام بالقول: نعم يا شهربانو،
كلما أحس بأطياف النور تتحرك بالأحشاء أسرع إلى الصلاة فأتحلى بحليتها.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: بشراك بشراك أيتها الجليلة، النور في أحشائك مبارك.
وأراه يا أبا عبد الله؟
يقول الإمام الحسين: كيف لا وأنت أمه يا شهربانو.
يا رب، ما أعجلني لرؤية هذا النور يتلألأ بين الأحشاء، أتوسل إليك يا رب بمحمد وآل بيته، إلا حفظت هذا الجنين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: سيبارك الله في ذريتي من خلال ابنك، فتنمو وتثمر يا شهربانو.
هكذا أجد إحساسا في الأعماق يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى اختار من صلبي 9 أئمة، تاسعهم قائمهم، وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء.
كم اشتقت لرؤية المولود المبارك يا رب يا رب يا رب.
البشرى يا أمير المؤمنين، البشرى لكم، البشرى يا آل رسول الله، البشرى يا مولاي الحسين، البشرى، البشرى لك يا أبا عبد الله، البشرى لك يا أبا عبد الله، البشرى لك يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ولك البشرى، انطلقي فأنت حرة لوجه الله تعالى.
حين زفت البشرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام، سجد لله شكرا وهو يقول: ها قد ولد الخليفة من بعدك يا أبا عبد الله.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: هو سميك يا مولاي يا أمير المؤمنين.
يقول الإمام علي عليه السلام: أجل يا بني، أذن وأقم في أذنيه، وعق عنه، واحلق رأسه، وادهنه بطيب الخلوق، وتصدق بوزن شعره، والطف القابلة فخذا إكراما لها، أجر آداب الولادة كما كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الحسين عليه السلام وهو في أشد الألم: فديتك يا أبا. أجابت أم علي زين العابدين نداء ربها أيام نفاسها. يقول الإمام علي عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد عامين من ولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، استشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفي آخر وصية له لولده الإمام الحسن عليه السلام قال: يا بني يا حسن، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي، كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين، وأنت يا حسين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام مجيبا: نعم يا أبتا.
يقول الإمام علي عليه السلام لولده الحسين: أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى ابنك هذا، وأنت يا علي بن الحسين أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فأقرئه من رسول الله ومني السلام.